أن القرآن كلام الله، وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن الله تعالى قال أنزلنا الحديد، وقال أنزل من السماء ماء، وعجبنا عن ذلك، أليس كذلك؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، لقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وذكرنا أنه يشكل على هذا التقسيم أن الله ذكر في آية أخرى أن القرآن كله متشابه، وفي آية ثانية أنه كله محكم، وذكرنا الجمع كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه، لقوله هن أم الكتاب يعني مرجعه. وهذا أعني الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه لا يختص بالقرآن، بل حتى في السنة إذا وجد أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. طيب، سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ أو كان التشابه في ثبوت الخبر، وهذا الأخير يختص بالسنة، لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته، أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم، بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة، فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى كتاب السنة، إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين. وجه الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء، الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زيغ يضل، وهذا كما يمتحن الله العباد بالأوامر والنواهي يمتحنهم أيضا بالأدلة، فيجعل هذا محكما وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن. لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاء، ولو كان كله متشابها لم يحصل البيان، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا وجعله محكما متشابها للاختبار والامتحان. أفهمتم الآن؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن، سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. ولهذا من الخطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبين حل إشكالها، لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك، وصرت كمن ألقى الإنسان في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلص. وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجهه، هذا التشابه فيوقع الناس في حيرة ولا شيء. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن لقوله ابتغاء الفتنة، وتارة يريدون بذلك أي بعرض هذا المتشابه أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون، وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبلوا، أليس هكذا؟ ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه، من تحريفه على ما يريدون، لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض الإنسان في قوله وابتغاء تأويله، لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن ذوي الزيغ، بل هو من شأن أهل الإيمان، لكن ذوي الزيغ يأتون بهذا المتشابه من أجل أن يحرفوه على ما يريدون، لأنه ليس محكما واضحا حتى يعارضهم الناس، لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف. وهنا سؤال، وهو أن كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها، ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض. انتبه للمعنى، فقولهم إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين: أولا أن آيات الصفات من المتشابه، والثاني أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فتكون النتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلم تأويله إلا الله، وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. انتبه، ولكن نقول إن هذا القول قول باطل، أولا أن نقول ماذا تعنون بالمتشابه، أو ماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟ إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضح معلوم ولا فيه اشتباه، ليس فيه اشتباه اطلاقا، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، ما هو مجهول لأحد، بل هو معلوم لكل أحد، استوى على العرش يعني عاد عليه، ما في إشكال. وإن أرادوا بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية فهم صادقون، ولكنهم لا يريدون هذا، لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى ونجهل الحقيقة والكيفية قلنا هذا مذهب صحيح، لكن يقول نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة، ولهذا سموا أهل التفويض وأهل التجهيل، لأنهم يقولون كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد، وأن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي، أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية ألف باء تاء إلى آخر. هذا 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 نظرهم بالنسبة لإيش؟ لآيات الصفات، وهو نظر بلا شك خاطئ. كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبه مما لا يعد شيئا بالنسبة لصفات الله، ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيره؟ ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة صفات الله عز وجل. فنقول أنتم لو أردتم أنها لا تعرف الحقيقة التي عليها قلنا صدقت، أما أن تقولوا لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ. فصار الآن إذا قال قائل هل آيات الصفات من المتشابه، نقول لا يصح القول بالإطلاق لا نفيا ولا إثبات، مع أنه يمر بكم في كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن يمثلوا بالمتشابه قالوا مثل آيات الصفات، وهذا خطأ. هذا خطأ لأن لا بد من التفصيل. إذا أرادوا التشابه المعنوي فهذا خطأ، فهي من الآيات من الآيات الواضحة المحكمة، وإن أرادوا اشتباه الحقيقة لأن لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نحيط بها فهذا حق، لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون الأول. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم. وش معنى الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره، لقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا. ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، وما أكثر السطحية اليوم فينا. أكثر الناس اليوم علومهم سطحية، ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول، لأن ما عندهم حصيلة. قال فلان وقال فلان وقال فلان لسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية، لا يستطيع الإنسان أن يعبر لأنه ما عنده علم، فيجعل نفسه في حل من الكلام ويأتي يقال فلان يستدلك وجه كامل أو أكثر من ذلك. وإذا رجعت إلى أهل العلم، أهل العلم حقا، وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقص، ولهذا تجد أحيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الآخرين. ومن أجل ما يكون وأوضح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تجد أنهم يتكلمون عن علم الراسخ، وأمثالهم كثير، لكن القصد إن هذا من أوضح ما مر بي، إن الرسوخ في العلم يجعل الإنسان كأن العلم ينبع من قلبه. أما السطح هذا الذي يكون ظلا على الرأس فقط فهذا فائدة متعلمه قليلة. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه، لأن العبرة بالرسوخ في العلم، فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض، لقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا،